بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، وفرج كربنا، ويسر أمرنا، واغفر ذنوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 34 بين يدي تدريسنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله، من خلال قراءة في هذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم، وكتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع المرحلة الثانية، مرحلة الدعوة جهارا. في اللقاء الماضي وقفنا مع أول أمر بإظهار الدعوة في قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. ورأينا المناسبة التي سبقت هذه الآية في سورة الشعراء، وكيف أن الله تعالى قص على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قصص ثلة من الأنبياء والرسل، وما حدث معهم من قومهم، ومراحل الصبر على تبليغ الرسالة، وكيف كانت عاقبة المكذبين، وكيف كانت عاقبة المؤمنين، وذلك تطمين لقلب النبي الأمين ولمن معه، لأنك سوف تجهر بالدعوة فسوف تجد ما وجده غيرك من أنبياء الله ورسله، بل وأكثر مما وجدوه، فأنت من أولي العزم من الرسل، وأنت خاتم الأنبياء والرسل. فكأن الآيات فيها تثبيت لقلب النبي ولمن معه. ووصلنا إلى هذا العنوان الذي عنوان له المصنف صفي الرحمن المبركفوري حفظه الله تعالى، فقال: الدعوة في الأقربين. الدعوة في الأقربين. يقول حفظه الله: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيرته بني هاشم بعد نزول هذه الآية، فجاءوا ومعهم نفر من بني المطلب ابن عبد مناف، فكانوا نحو 45 رجلا. فلما أراد أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بادره أبو لهب، وهو عم النبي عليه لعنة الله، لأنه كان من أشد الناس عداء للدعوة، وسب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأهلكه الله تعالى. بادره أبو لهب وقال: هؤلاء عمومتك وبنو عمك، فتكلم ودع الصبا، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وأنا أحق من أخذك، فحسبك بنو أبيك، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدهم العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به. طبعا ده كله تحذير من الدعوة ومن الرسالة، ويصفها بالشر. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في ذلك المجلس، يعني كان مجلس أبو لهب تكلم وبدأ يتوعد ويحذر، فكان من الحكمة ألا يتكلم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم دعاهم ثانية وقال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فقال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك، ما أحب إلينا معاونتك، وأقبلنا لنصيحتك، وأشد تصديقا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرعهم إلى ما تحب، فامض لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطوعني على فراق دين عبد المطلب. طبعا أبو طالب كان يحب النبي حبا شديدا لما رأى من أخلاقه وصفاته، فقال له: أنا سعدك، لكن لن أفارق دين عبد المطلب. فقال أبو لهب: هذه والله السوءة، خذوا على يدي قبل أن يأخذ غيركم. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا، والله لنمنعنه ما بقينا. طبعا هذا الأثر جاء في الكامل لابن الأثير. راوي هذا الأثر يسمى جعفر ابن عبد الله ابن الحكم. العلامة الألباني رحمه الله تعالى علق على هذا الأثر في كتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي رحمه الله، قال: لم أجد جعفر ابن أبي الحكم أو ابن أبي الحكم هذا وإنما جعفر بن الحكم روى عن أنس والتابعين، فإذا كان هو في الإسناد مرسل ضعيف، ولم أقف على إسناد إليه. يعني إذا كان الراوي ده هو عبد جعفر بن الحكم يبقى الحديث إيه؟ مرسل. والحديث المرسل هو الحديث الذي سقط فيه الصحابي، يعني التابعي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ففي سقوط هنا للصحابي، فهذا الحديث بيكون ضعيف، بيكون إيه؟ ضعيف. إذن يحتمل أن يكون هذا الأثر مرسل أي ضعيف على جبل الصفا. وبعد أن تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من تعهد أبي طالب بحمايته ويبلغ عن ربه، صعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا، أي جبل الصفا، فعلى أعلاها حجرا، أي ارتفع إلى قمة الجبل، ثم هتف يا صباحا، أي رفع صوته، وكان هذا أسلوب النداء عند العرب، وكانت كلمة انذار تخبر عن هجوم جيش أو وقوع أمر عظيم. يعني لما كان يصعد كده أي رجل إلى قمة يا صباحا، معناه انذار في أمر عظيم جدا، إما أن في جيش هيغير عليكم، يعني استعدوا. ثم جعل ينادي بطون قريش ويدعوهم قبائل قبائل، يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يبدأ ينده للقبائل الموجودة في مكة صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا قالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد صلى الله عليه وسلم. فأسرع الناس إليه حتى إن الرجل إذا لم يستطع أن يخرج إليه أرسل رسولا لينظر ما هو. يعني من طبعا نبينا كان يلقب بالصادق الأمين، فعندما يقول وصبح وينده يبقى الأمر جلل، فلازم الكل يعرف فيه إيه. فكان مثلا اللي مش قادر يروح لظروف ما يبعث من يعني يعرف الخبر إيه حتى يخبره. فلما اجتمعوا قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ شوفوا الأسلوب الجميل جدا، النبي عليه الصلاة والسلام يستثير فيهم ما عنده من أخلاق، وهم يعرفونه جن هو الصادق الأمين، ودي من باب إقامة حجة. الآن يسألهم لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ طبعا الإجابة نعم. في الرواية قالوا ما عهدنا عليك كاذبا قط، فأنت الصادق الأمين. ما دام الأمر كذلك وأنتم تعلمون أني صادق، فأنا أخبركم بكذا. فبيكون لها واقع ولها تأثير كبير جدا في المدعو عندما تستثير فيه ما عند الداعية من أخلاق. واضح؟ عشان كده دايما اللي بيتصدى للدعوة إلى الله لابد أن يكون من أكمل الناس أخلاقا، ويتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الدعوة ما هياش أن الإنسان يتكلم وخلاص، لا، ده ليها رصيد، يعني القبول عند الناس ووصول الدعوة إلى الناس يحتاج إلى رصيد لدى الداعية أن أخلاق كريمة وشيم كريمة وصدق مع الله وصبر وإخلاص ابتغاء مرضات الله وحرص على المدعوين. قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ بأهله، أن يتطلع وينظر لهم من مكان مرتفع لئلا يدهمهم العدو. شوف المثال الجميل جدا، شوف مدى بيبين مدى حرصه عليهم، يعني أكن العدو محيط بكم وأنا اللي بستطلع لكم الخبر حتى تكونوا في أمن وأمان. فخشي أن يسبقوه فجعل ينادي يا صباحا، يعني العدو جاي وأنا خايف عليكم بحذركم. طبعا العدو إبليس، العدو النار، العقاب، الخسران، وأنا أحذركم من ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم دعاهم إلى الحق وأنذرهم من عذاب الله، فخص وعم فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا، ولا أغني عنكم من الله شيئا، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني قصي، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. يا معشر بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا، ولا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، ولا أغني عنكم من الله شيئا. سلوني من مالي ما شئتم، لا أملك لكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية بنت عبد المطلب، عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد رسول الله، سليني ما شئت من مالي، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا، ولا أغني عنك من الله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. ومعنى سأبلها ببلالها في لغة العرب أي سأصلها في الدنيا قدر استطاعتي. سأبلها جاءت من البل، عندما تسقي الظمآن، فأنا سأحاول جاهدا أصل رحمي قدر استطاعتي في الدنيا. سأبلها ببلالها أي سأصلها حسب حقها أي في الدنيا. طبعا نلاحظ هنا أن صفي الرحمن البرقفوري هنا جمع الأحاديث كلها فدمجها، يعني هذه نصوص متعددة فجمعها مسلسلة، وإليكم تفصيل النصوص من أجل أن الطالب يكون على بينة، لا يعتقد أن ده حديث واحد. الشيخ هنا ماذا صنع؟ جمع معظم الأحاديث في الباب وحطها إيه؟ في سياق واحد، وكان الأولى أن يسردها سردا يأتي بكل نص على حدة حتى نعرف موطنه ومكانه، وده مفيد جدا لطالب العلم. لذا سأفصل لك هذه النصوص حتى تكون على بينة. هو قال بعد أن سرد النصوص: ولما تم هذا الإنذار انفض الناس وتفرقوا، ولا يذكر عنهم أي ردة فعل سوى أن أبا لهب واجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء وقال: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يد أبي لهب وتب. طبعا تبا في اللغة العربية يعني هلاكا وموتا، وهذا عمه، وكان من أشد الناس أعداء للإسلام، فدافع الله عن رسوله الأمين فأنزل سورة المسد التي تخبر بهلاك أبي لهب على الكفر، سيعيش كافرا ويموت كافرا ويحشر يوم القيامة في النار وبئس المصير. وهذا من الدفاع عن رسول الله، وإليكم سرد النصوص التي سردها المصنف وجمعها في نص واحد أو في سياق واحد. النص الأول ما أخرجه الإمام أحمد والشيخاني أي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا، أي جبل الصفا، فصعد عليه ثم نادى يا صباحا، فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله. ما تصليش عليه، ما تصليش على ده، بقول لك رجل يبعث رسوله. الله يبارك فيه، عايزين نميز، مش مقولش الرسول بتاعه، بقول لك رجل يجيء إليه ورجل يبعث رسوله. فهمت حاجة؟ ما تقولش صلى الله صلى، مش ده، مش ده الرسول. ثم نادى يا صباحا، فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، صدقتموني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب لعنه الله: تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. هذا هو النص الأول الذي ورد عندما أنزل الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. نص آخر أيضا جاء عند الإمام أحمد في مسنده وعند الشيخين أيضا البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص، يعني دعاء لعامة الناس وبعدين خصص أناس بأعيانهم، واضح؟ وده طبعا من فقه الداعية، أحيانا أنت مطالب أن تخصص أشخاص بأعيانهم، واضح؟ حتى تشعر من تدعو بأهميته، فيكون هذا مدعى لقبول ما تدعو إليه. يعني رأينا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوم فتح مكة عندما دخل أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه الإسلام عام الفتح، النبي يعلم أن أبا سفيان رجل كان زعيما في مكة، سيد مكة، وكان طبعا يحب الفخر، صفة موجودة فيه رضي الله عنه وأرضاه. فقال إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، شوف بقى حكمة الداعية يا جماعة وفقه الداعية، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فرفع منزلته. ده محتاج لها الآن لسه داخل الإسلام، فمحتاج برضو يشعر أن الإسلام ما هضمش حقه بل رفع من قدره. ودي يا جماعة مهمة جدا في الدعوة لله عز وجل، لأن أحيانا بعض الشباب لا يميزون في هذا الباب، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا، فقد يفسد من حيث يريد الإصلاح. فمن أهم صفات الداعية في مقام الدعوة لله تعالى مراعاة حال المدعو، عليك أن تنظر من تدعو، هناك من يحتاج منك رفقا ولينا، وهناك من يحتاج منك تشجيعا، وهناك من يحتاج منك شدة وحزما، فلا بد أن تكون حكيما وتعلم من تدعو وما إلى آخره. فدي كلها علمنا إياها نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. ففي ندائه مثلا: يا معشر قريش، عامه، وبعدين يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يخصص. ليش؟ لأن دي لها ميزان في الدعوة لله تعالى، واضح كده؟ بعض الناس لهم منازل بين الناس، فلما تيجي أنت تتغاضى عن منازلهم وتهضمهم حقهم ربما لا يكون لكلامك أثر عندهم، لأن أنت خلاص ما أعطيتوش منزلته، واضح؟ لازم الإنسان ينزل الناس إيه؟ منازلهم. ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. وهذا ما أخبر به نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في قوله: ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. فالتعامل مع الناس يا جماعه فن، اصل مادته في القران والسنه. لمن اراد ان يحسن التعامل مع الخلق لابد ان يرجع الى الرساله التي انزلها الخالق القران، ثم لتطبيق هذه الرساله عمليا في شخص النبي محمد عليه الصلاه وازكى التسليم، لان نبينا كان تطبيقا عمليا للقران. لذلك عندما سئلت امنا عائشه رضي الله عنها عن اخلاق النبي قالت كان خلقه القران. يبقى التطبيق العملي للقران تشوفه فين؟ في سيره النبي، في حياه النبي، في اقوال النبي، في افعال النبي عليه الصلاه وازكى التسليم. إذن من أراد أن يحسن معاملة الناس وأن يتعلم فن التعامل مع الناس يبقى المصدر فين؟ القرآن والسنة، القرآن والسنة. كثيرا ما تجد بعض الناس مثلا كده في التعاملات يقول لك فلان ده غشيم، فلان ده بيرمي حجارة، يتكلم ما تعلمش فن التعامل. هذا لو تربى على مائدة القرآن ونهل منه كيف يتعامل مع الناس ما كنتش تجد الحجارة دي بتخرج منه. ليه خرجت الحجارة؟ إنه لم يحسن بعد أن يتعلم فن التعامل مع الناس، ماشي كده؟ فعشان نتربى صح ونتعلم صح لازم نرجع للقرآن ونرجع لسيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. عشان كده أقول لك دائما تحتاج تتدبر الآيات، تتدبر النصوص. لما تقف مع نص للنبي صلى الله عليه وسلم لازم تتفكر، شوف الأسلوب النبي كان إزاي، لماذا قال هنا كذا، ما قال كذا، فعل كذا. فلازم يكون عندك إعمال فكر، إن بعض الناس يا جماعة يقبلون على النصوص سردا فقط يقرأ وخلاص. لا، لابد أن تكون وقافا. ده الدعية بقى الذي يريد أن تثمر دعوته الخير، لازم يقف مع الآية يتدبر، يقف مع الحديث ويتدبر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. وخلي بالك شوف التكرار الكثير ده، إن دل عشان إنما يدل على حرقة الداعي على من يدعوه وحرصه الشديد. كيف لا؟ وقد بين ربنا حال نبينا بالنسبة لحال المدعوين، قال لعلك باخع نفسك. يا باخع يعني قاتل نفسك. كان من أجل هداية البشر كاد النبي يقتل نفسه عليه الصلاة وأزكى التسليم حرقة على الناس وعلى مصالح الناس. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم يحترق من أجل الغير، يبذل ما في وسعه لهداية الناس. قال يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو النص الثاني. الثالث ما جاء أيضا عند الإمام أحمد في المسند وعند الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي إن شئتم. هذا هو نص الحديث. الرابع ما جاء عند الإمام أحمد أيضا في المسند من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب فيهم رهط كلهم يأكل الجذع. أنتوا عارفين الجذع؟ يعني ما تم له في السن حوالي نصف سنة. عارف الجدي أو العنزة ما يكون عندها 6 شهور تسمى إيه؟ جذعة. غير بقى ما تكون مسنة كبرت شوي. فدي الجذعة الصغيرة وهي من الضأن. ويشرب الفرق. طبعا فيه الفرق اللي هو إيه؟ ايه الفرق؟ يشرب الفرق يعني من يعرف؟ ها؟ يعني اناء اللبن. الفرق هنا وعاء يبقى كبير شويه بيكون فيه اللبن. ماشي يا شيخ شفيق؟ شفت مهم جدا اللغه، انك لو قرات نص وانت مش عارف حاجه تبقى مشكله. فالفرق اللي هو ايه؟ اناء كان يستخدم لوضع اللبن. قال فصنع لهم مدة من طعام، يعني دعاهم كده زي ما انت بتقول كده على ايه؟ طعام. عزمهم يعني بلغتكم انت، عمل لهم طعام كده طيب ودعاهم. فأكلوا حتى شبعوا. خلي بالك من اللي جاي. قال وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس. ودي كانت آية ومعجزة، الأكل قدامهم، أكلوا منه لما شبعوا وعاد الطعام كما هو وكأنه لم تمسه يد. ماشي كده؟ وده تأييد عشان الدعوة اللي جاية. قال ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا. الغمر بقى يعني قدح صغير بقى، يعني انت عندنا الفرق هو إناء كبير، الغمر قدح يعني نقول مثلا كوباية. ماشي كده؟ طيب فاهمين ولا ايه؟ فهمت ايش خامد الغمر يعني ايه؟ فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب. رجع الشراب كما هو. فقال يا بني عبد المطلب إني بعثت لكم خاصة وإلى الناس بعامة، وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم. رأيتم طعامه، أكلتم لما شبعتم الطعام عاد كما كان، شربتم حتى الري واشتراب عاد كما كان. هذه معجزة وآية، هي دليل صدق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي. من بلا يبايعني منكم يكون أخي وصاحبي، أي في الدعوة لله عز وجل، أخي في الإسلام وصاحبي على تبليغ رسالة الله عز وجل، وهي صحبة في الدنيا وفي الجنة، المرء مع من أحب. فانظر من تحب فسوف تحشر مع من تحب. ولذلك عندما جاء الصحابي يسأل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم النجاة، قال من نجاة يا رسول الله؟ في رواية يسأل عن القيامة. قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير عمل غير أني أحب الله وأحب رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال أبشر، يحشر المرء مع من أحب. يقول أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث، لأننا نحب الله ونحب رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن سنحشر مع النبي، ده كلام أنس. شوف شدة فرحهم بقى، احنا بنقرأ الحديث وعادي يعني ما تفكرنا وما تدبرنا يعني ايه نحشر مع النبي، يعني نحب النبي عشان ننال هذه الفضيلة العظيمة جدا. ده من اجلها مرض احد الصحابة، ثوبان رضي الله عنه وارضاه، في الحديث انه جاء يوما مريضا الى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، اصفر لونه وانتقع وذهبت قواته وضعفت، وجلس بجوار رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فنظر إليه النبي وكان من هديه تعهد أصحابه صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون المربي والمعلم والداعية، يرعى من حوله ويحسن الصحبة ويتابع من يتعلمون منه. فقال له النبي: يا ثوبان، ما لي أراك ضعيف أو ناحل الجسم مصفر اللون، إيه اللي جرى لك؟ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، تذكرت الآخرة. سبب مرضي أنها تذكرت إيه؟ الآخرة. فمن منا يجلس ويتذكر الآخرة وينظر إلى حاله يومها، هل ترانا إلى جنة أم إلى نار؟ طب كيف يكون حسابنا؟ هل لما نأتي يوم القيامة هنكون فعلا ممن يسقيهم النبي بيده أم لا؟ مشكلة كبيرة جدا، لازم نفكر، لازم نتدبر. من أجل هذا مرض ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، يقول: تذكرت الآخرة يا رسول الله. فقلت في نفسي: يا ثوبان، إن دخلت الجنة فستكون في منزلة أقل من منزلة رسول الله، حتما النبي مع المقربين عليه الصلاة والسلام في أعلى المنازل. طب ثوبان لو دخل الجنة هيكون في درجة أقل من درجة مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وأنا لا أصبر على فراقك في الدنيا، فكيف أصبر على فراقك في الجنة؟ يعني أنا في الدنيا ما أقدرش أبعد عنك. الله أكبر. طب بالله عليك يا جماعة، هل إحنا شفنا النبي؟ ما اشتقتوش تجلسوا النبي وتكونوا مع النبي في الجنة؟ الطريق واضح، الطريق واضح. ثوبان مرن وشاف النبي وكان عايش مع النبي وقاعد مع النبي، لكن لما تذكر الآخرة، ده أنا مش قادر في الدنيا، والدنيا عمرها قصير، مش قادر أبعد عن النبي. طب لو دخلت الجنة أبعد عنه إزاي؟ في الحياة السرمدية في الجنة كيف أبعد عن رسول الله؟ مرض. الله أكبر. فكيف أصبر على فراقك في الجنة؟ فأنزل الله تعالى قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. يبقى الطريق إيه بقى؟ إنك تحب حب صادق. فقال: أبشر يا ثوبان، يحشر المرء مع من أحب. ها، فاللي يحب النبي يتبع النبي. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكن حريصا في شأنك كله أن تتبع هدي نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم، حتى تحظى بالقرب منه في جنة الفردوس صلى الله عليه وسلم، وحتى تمتع بأعظم لذة في الجنة وهي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه جل وعلا. قال: وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبيعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ قال: فلم يقم إليه أحد، ما في أحد استجاب. فقمت إليه، من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكنت أصغر القوم، أي سنا، كان تقريبا في الثامنة أو التاسعة أو العاشرة على خلاف من الرواة. قال، فقال: اجلس، اجلس انت. قال ثلاث مرات، في كل مرة يقوم عليه أنا يا رسول الله، أنا أكون معك. النبي يقول له اجلس. في الثالثة يقول: كل ذلك أقوم إليه، فيقول لي اجلس. حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي، وده كان إسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فضرب بيده على يدي. نص آخر في هذا الباب ما جاء عند الحاكم في المستدرك عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: لما نزلت تبت يد أبي لهب وتب، أقبلت العوراء أم جميل. طبعا لنا أن نقول أم قبيح، لأن عملها قبح اسمها. أقبلت العوراء لأنها كانت بعين واحدة عوراء، أم جميل بنت حرب ولها ولولة، عارفين بيولول يعني بتصرخ، وفي يدها فهر حجر، يعني فهر اللي هو ايه؟ حجر. وهي تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. الله أكبر، شوف الكفر يا جماعة والعناد. مذمما تقصد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الصحيح: ألا أخبركم كيف يرد الله عني شتم ولعن قريش؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: يدعون مذمما ويسبون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان الله يصرفهم عن اسم النبي، يقولوا مذمم، هو النبي اسمه مذمم؟ هذا اسمه محمد. وده الحاصل في كل زمان ومكان، ده من يصرف الله من يريد سب نبينا. فمثلا حتى في واقعنا المعاصر يقول لك ايه؟ نبي العرب. طب هو النبي نبي العرب ولا نبي العالمين؟ العالم اجمع. رسول العرب، رسول المسلمين، النبي جاي للكل. وما ارسلناك الا رحمه لآية. فالله يصرف عن نبيه كيد الكائدين، كيف لا وقد قال: إنا كفيناك المستهزئين، صلوات رب وتسليماته عليه. فبتقول بقى العوراء إيه؟ مذمما أبينا، يعني رفضنا. طيب يا ستي ماشي. ودينه قلينا، رفضنا كمان دينه، لأن يعني حتى قلاك يعني تركك، ماشي كده. وإذا قال تعالى النبي: ما ودعك ربك وما قال، أي ما تركك، ما هجرك، لأن لما انقطع الوحي بدأ الكفار يعني يشماتوا بقى إلى آخره يعني. لا، ربنا ما قالك، ما تركك، ما هجرك. هي بقى صاحبتنا بقى يعني بتقول: إحنا هجرنا دين محمد يعني. ودينه قلينا وأمره عصينا، عشان نسمع له. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر في مسجد الحرم، فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله، قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك، جاي معها حجر وعايزة يعني تضرب به النبي. فالصديق خايف على النبي، يعني المرأة جاية، أنا خايف أحسن تشوفك وأنت قاعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني، وقرأ قرآنا فاعتصم به، كما قال الله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، سورة الإسراء 45. يا جماعة، قراءة القرآن تحفظ القارئ، فلا تغفلوا عن كلام ربكم عند الشدائد. مشكلتنا عند الشدة بنفزع للمخلوقين، ومعنى كلام الخالق أحكم الحاكمين. شوف النبي هو، المرأة جاية تعادي النبي، قال: لم تراني. بدأ يقرأ القرآن، لأن القرآن قال له: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا إيه؟ مستورا. قال بعض المفسرين: إذا كان الحجاب مستور فما بالنا بمن خلفه. انت معايا يا جماعة؟ يعني جعلنا حاجز اهو، الحاجز نفسه لا تراه العيون، يبقى يشوفوا اللي ورا منه؟ ابدا. الله اكبر. المهم، فوقفت على ابي بكر، النبي قاعد جنبه، راحت واقفه كده قدام النبي قاعد. فوقفت على ابي بكر ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا ابا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هجاني. ما الصورة بتقول إيه؟ تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته، صاحبتنا إيه؟ العوراء إيه؟ وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قلت له: إن صاحبك هجاني. فقال: لا ورب هذا البيت، محمد لا يهجو أحدا، وده ليس بهجاء، هذا كلام أحكم الحاكمين، هذا كلام يبين عاقبتك السيئة وأنك من أهل النار. قال: لا ورب هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيده. طيب يا ستي ماشي، مع السلامة. وهذا كما ذكرت أخرجه الحاكم في المستدرك، وكذلك ابن حبان، كذلك أبو نعيم من طريق أخرى عن ابن عباس نحوه، وصححه ابن أبي حاتم أيضا كما في الدر المنثور، وله عنده شاهد من حديث أبي بكر. إذن هذه جملة من الأحاديث التي أجملها المصنف في الكتاب حتى تكون على بينة. إذن خلاصة الأمر أن النبي دعاهم وحذرهم من النار، ونفذ أمر ربه في قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. فكان من عمه أبي لهب مكان وسب النبي الأمين، فدافع القرآن عن نبينا وأنزل سورة المسد. يقول المصنف: كانت هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ، فقد أوضح الرسول صلى الله عليه وآله لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلات بينه وبينهم، مش علاقة الأنساب ولا المصاهرة، إنما علاقة المنهج، علاقة العقيدة، هذا هو الذي يربط البشر بالأنبياء والرسل. ولذلك رأينا نبي الله نوح عليه السلام وابنه، ده ابن، نعم ابن، ولكن عندما ترك العقيدة وترك المنهج أهلكه الله، ويتجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يعني بعد عنه ولم يركب مع المؤمنين، وكان في معزل: يا بني يركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. الابن قال إيه؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ووقع في شرك الأسباب واعتقد أن السبب ينجيه. قال: يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بعد كده لما رست على الجودي بدأ نوح يناجي ربه، قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أن الله وعده بإيه؟ أن ينجيهما وأهله. لكن قال: إلا من سبق عليه القول. فنوح اعتقد أن الآية عامة بجميع أهله، فكان الرد شديدا، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ابنك صهر يعني دم ونسب، لكن خالف عقيدتك وخالف منهجك. وعلاقة الأنبياء بالخلق علاقة عقيدة ومنهج، مش علاقة نسب ولا مصاهرة. وذلك قال تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ورغم يتساءلون. يوم القيامة فيش حاجة اسمها أنساب ولا أقارب، في عمل، في منهج. وها هو النبي يقول: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فالعلاقة علاقة إيه بقى؟ منهج، عقيدة، لا أحساب ولا أنساب. قال: وأن عصبة القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله. انتهت بقى العلاقة بتاعتكم دي، علاقة القرابة تذوب هنا أمام المنهج، انتهت. ولم يزل هذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة حتى نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. انتهت القضية بقى، اجهر بالدعوة وأعرض عن المشركين، سورة الحجر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة إلى الإسلام في مجامع المشركين ونواديهم يتلو عليهم كتاب الله ويقول لهم ما قالته الرسل لأقوامهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. سورة الأعراف آية 59. وبدأ يعبد الله تعالى أمام أعينهم، فكان يصلي بفناء الكعبة نهارا جهارا وعلى رؤوس الأشهاد، وقد نالت دعوته مزيدا من القبول صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد، وحصل بينهم وبين من لم يسلم من أهل بيتهم تباغض وتباعد وعناد، واشمأزت قريش من كل ذلك وساءهم ما كانوا يبصرون. علشان كده كانوا يقولون إن محمدا ساحر يفرق الزوج عن زوجته والولد عن عشيرته. نعم، الآن بقى في إسلام، في حق وفي باطل، كيف لأهل الحق يندمجوا في أهل الباطل؟ ينفع؟ ما ينفعش. لينا منهج الآن، أهل البدة بيعبدوا الأصنام، صحيح كده؟ طيب أسلم منهم واحد، كيف يشاركهم في عبادة الأصنام؟ فيحصل تنافر وهيبدأ يذكرهم بالله، وهذا باطل وهذا شرك، ها مش يعجبهم كلامه، يحصل فرقة داخل البيت. عشان كده يا جماعة رسالة الإسلام هدم وبناء. جاء النبي ليهدم الشرك ويبني التوحيد، ماشي كده؟ يبقى لازم يكون في هدم عشان يكون في بناء. بناء مبني على باطل، كيف نبني على الحق؟ يبقى لابد أن نهدم الباطل عشان نبني إيه؟ الحق. وهذا هو منهجنا. عشان كده أقول لك لن تستطيع يا صاحب الحق أن ترضي جميع الناس وإلا تكون مش على حق. فهمت حاجة؟ صاحب الحق لابد يكون له أعداء ومخالفين. ليه؟ لأنه بيبني وبيهدم، بيهدم باطل. أصحاب الباطل ما يعجبهمش هدم الباطل فيعدوك. بيهدم بدع، أصحاب البدع والأهواء ما يعجبهمش ده فهيعدوك. عشان كده محمد جاء ففرق، ما تصلوا عليه، عليه الصلاة وأزكى التسليم، فرق بين الحق والباطل. عشان ما تجيش انت البعض يقول لك نمسك العصاية من النص، يبقى مش صاحب منهج، مش صاحب حق. تمسكها من النص ازاي؟ يا أبيض يا أسود، يا حق يا باطل. وذلك قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ما عندناش حاجة اسمها ايه؟ امسك من النص. ما عندناش حاجة اسمها مع الرايجة، ده منهج أهل البدع والأهواء. إنما صاحب الحق ثابت على الحق، لأنه يعلم أن الله ينصره ويؤيده ويثبته حتى وإن ابتلي من أجلي يصبر. لماذا؟ إن ده منهج الأنبياء وهذا منهج الرسل. فمن خالف، من شذ، شذ في النار والعياذ بالله رب العالمين. يبقى المنهج واضح. علشان كده كلمة الإخلاص إيه؟ تخلية وتحلية. أشهد أن لا إله إلا الله، كفر وإيمانه. الكلمة دي فيها كفر وإيمان. أشهد أن لا إله، أدي كفر، كفر بجميع الآلهة الباطلة إلا الله، إيمان بالله الواحد الأحد. يبقى لازم تخلي القلب من الفساد من الشر وتملأه بعد بتوحيد الله عز وجل المستحق للعبادة وحده. وصل الدين؟ فما ينفع لك الله، ما ينفعش. تمسك من نص فين؟ ينفع الكلام ده؟ ده مش منهج أهل الحق. اثبت على الحق واعلم أنك منصور وأنك مجبور وأن الله معك وأن الدنيا دار اختبار وابتلاء وأن عمرها قصير وخطرها حقير وهتمر سريعا كتبخر الماء، وعندها لا ينفعك إلا عملك الصالح وثباتك على الحق. فإن انحرفت ضعت، خسرت الدنيا والآخرة. يبقى هي فترة قصيرة جدا محتاجة الصبر وثبات على الحق. وإن لقيت من أجل الحق ما لقيت، فقد نالت سمية الشهادة من أجل الحق ثابتة، ونالها ياسر ثابت، مصعب والصحابة رضي الله عنهم من أجل الحق قدموا مهجهم وتركوا دنياهم من أجل الحق. فإن أردت أن تصل إلى ربك فاثبت، اثبت على الحق، وإياك إياك أن تعير بالا للمخلوق الضعيف العاجز، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. مدام أنتم الفقراء فاعلم أنه لا يستمد عطاء إلا من الغني، فالجأ إليه سبحانه جل وعلا. وإياك أن تركن إلى الدنيا فتخسر الدنيا والآخرة، اركن للآخرة واعمل لها، كما قال علي بن أبي طالب: أقبلت الدنيا راحلة وأقبلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. بهذا القدر إخوتان اكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله، الله يبارك.